أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في جريان القاعدة في موارد الشك في الشرطية للمأمور به، أي ما أخذه الشارع شرطا في المأمور به بحسب لسان الأمر. وذكرنا أن البحث في المقام في جوهره لا يعد بحثا كبرويا بلحاظ قاعدة الفراغ والتجاوز أو القاعدتين، باعتبار ما استظهرناه من العمومات الواردة في القاعدة، وأنها تشمل الشرائط كما تشمل الأجزاء، وأن البحث في حقيقته في المقام هو بحث صغروي، وأنه متى يتصور تحقق التجاوز أو تحقق الفراغ ومتى لا يتصور ذلك. وهذا البحث بتفاصيله كما أسلفنا بحث فقهي في الموارد، فهو على عهدة الفقيه في البحث الفقهي. وما يعني الأصول منه هو الحديث عن الخطوط العريضة للبحث، أي الضوابط التي على أساسها يكون الشرط صغرا، عليكم السلام، للعموم أو الإطلاق الثابت في القاعدة. وتعرضنا على أساس هذا لأفضل كلام يوجز لنا هذا البحث، وهو كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث قسم الشرائط إلى ثلاثة أقسام: ما كان منها مأخوذا في لسان الشارع متقدما على العمل المشروط به ومثل له بالإقامة بناء على كونها شرط للصلاة، كما هو قول الشيخ الصدوق في بعض كتبه على أقل تقدير، وما كان القسم الثاني مأخوذا في الأجزاء دون الأكوان يعني في حال من الصلاة دون حال، في حال من العمل دون حال. يعني هو مقارن ومأخوذ شرطا في حال الاتيان بالجزء. القسم الثالث المقارن المأخوذ شرطا في المجموع من الأجزاء والأكوان، يعني من أول العمل إلى نهايته. الكلام فعلا يقع في القسم الأول، ذكرنا في نهاية البحث السابق أن ظاهر كلامه رضوان الله تعالى عليه أنه كلام صناعي واضح المأخذ، مبني على الكبرى التي آمنا بها في قاعدة الفراغ وفي قاعدة التجمع. والذي يمكن أن يذكر في المقام تعليقا على ما أفاده بمعزل عن الأمثلة، هو أن يقال بأننا نمنعه من جريان القاعدة مطلقا، فيما سمي بالشرط المتقدم، إذ معنى كون العمل مشروطا بشرط هو أن التقيد داخل وذات القيد خارج، غاية الأمر. أن التقيد لا يتحقق عقلا إلا إذا تحقق ذات القيد، وعليه فالمتقدم دائما لن يكون داخلا في موضوع البحث، ذلك أن التقيد مقارن لا محال. فما نتصور أخذه شرعان مقارن، وما هو المتقدم لا نتصور أخذه شرعان. بل يكون لزومه من باب المقدمية عقلان لتحقيق التقي. ويمكن أن يقال بأن هذا الكلام لا يفرق فيه، بين الشرائط سواء كان ذات القيد متقدما ولا يتصور تولد حالة منه تكون باقية مصاحبة بعد ذلك للعمل في أثنائه. كالإقامة في المثال، وبين ما كان يتولد منه أمر يكون مصاحبا للعمل في أثنائه، مثل الطهور. توضيح ذلك يا أخوة، مع أنه واضح في تقديري. الإقامة بناء على أخذها قيد في صحة الصلاة، فنفس العمل المتمحض في التقدم هو المأخوذ قيدا، فيتقيد العمل بتقدمه. وذات القيد محصل لعنوان التقيد عقلا. وبعد الإتيان بالإقامة وتحقق التقيد باللحوق، أي لحوق العمل لذات القيد، لا يوجد شيء مصاحب للعمل أبدا. بينما في التطهر والطهارة الحدثية ذات المحصل للطهارة متقدم، لكنه غير مأخوذ في لسان الدليل بحسب الفرض. المأخوذ هو الكون على الطهارة أثناء العمل، المركب في الحقيقة من تحقق ذات التطهر قبل العمل. والجزء الثاني ألا يطرأ ناقض ينقضه في أثناء العمل. طبعا عم نحكي القبل المتصل. والتقيد إنما يكون بالطهارة المحصلة، أي الباقية والمستمرة الحاصلة من فعل التطهر، أي التوضؤ مثلا. وإلا فما معنى النقض؟ أقول هذا الإشكال المتقدم بناء على تماميته يمنع حينئذ من جريان القاعدة فيه بلحاظ كونه مأخوذا شرعا. إذا مأخوذ عقلا تجري فيه القاعدة أو لا تجري مش محل بحثنا بعد، أي يمنع مصداقيته لمحل الكلام. وهذا المنع ليس من جهته وحيثيته، أن عنوان التجاوز لا يتحقق، أو عنوان الفراغ لا يتحقق. وإلا لفرقنا بين الإقامة وبين الوضوء، بين الطهارة يعني. بل من جهتي أنه إذا بنينا على اللزوم العقلي للفعل الاختياري المحصل للتقيد يكون خارجا أساسا عن محل الكلام. وإذا قلنا بأن القاعدة لا تجري في اللازم العقلي، اللازم هنا بمعنى اللزوم، الوجوب، فحينئذ يكون السبب في خروجه عن محل الكلام هو هذه الحيثية. أقول الكلام المذكور لا يعني قاعدة الفراغ حتما، إذ المفروض أني جئت بالصلاة وأشك في تقيدها وقد فرغت منها، فسواء كان الحديث عن المتقدم والتقيد به أم كان عن المصاحب والتقيد به، يعني مثال الإقامة أو مثال الطهور المتحصل من التطهر، فإنه يصدق حقيقة على هذا الإنسان أنه شك في صحة صلاته وقد فرغ من العمل الصلاتي، فيكون مشمولا لقوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى، أو الروايات الورثية: بعدما تفرغ، بعدما تفرغ. فالبحث إذن من هذه الجهة مفروغ منه، خصوصا إذا تنبهنا أننا نحن لا نجري القاعدة هنا في الشرط، نجريها في المشروط لتصحيحه. صحيح أن سبب شكنا في صحة الصلاة هو أننا جئنا بالإقامة قبلها أو جئنا بالوضوء قبلها، لكن ما جرت فيه القاعدة هو لحاظ الصلاة بعد الفراغ منها والشك في أنها هل كانت مطلق صلاة أم الحصة الخاصة من الصلاة التي سبقتها الإقامة التي صاحبت الطهورية أم لا. وهذا معنى قولنا بأن القاعدة جرت في المشروط، أو بعبارة أخرى المشكوك الذي جرت فيه القاعدة هو المشروط مش ذات الشرط. ولا المحصل للشرط. أما بالنسبة لقاعدة التجاوز والمفروض فيها أن الشك في أثناء العمل أو حيثية التجاوز، إذا قلنا القاعدة واحدة ذات وجهين، فهنالك جزء فرغ منه وجزء لم يفرغ منه بعد، هذا معنى أثناء العمل، أو لم يؤت به بعد. والمفروض أن الشرط شرط في الجميع، في المتقدم المتجاوز عنه، والمتأخر الذي تلبسنا به ولم نتجاوز عنه بعده، أو لم نتلبس به بعده بالنسبة للأجزاء القادمة. ففي مثل هذه الحالة يقال بأن جميع الشرائط لا تجري القاعدة بإزائها، إذ ذات الشرط لزومه عقلي أي طرف الملازمة، طرف التقيد، ذات القيد يعني، وتصحيح العمل بلحاظ ما تجاوزت عنه، أي بلحاظ جملة من الأجزاء، لا يصحح العمل إلا إذا جرت القاعدة بلحاظ الآتي من الأجزاء. والمفروض أن الآتي من الأجزاء لا يصح العمل بلحاظه باعتبار أنه لم يتحقق التجاوز بالنسبة له، قد لا يكون تحقق التلبس به أصلا، يعني الجزء المباشر بعد الجزء السابق أنت متلبس به، بس الأجزاء القادمة وعلى هذا الأساس فلا سبيل للتصحيح. بإجراء القاعدة في المشروط أي العمل وأجزاء العمل، بل لابد لكي يصح العمل من إجرائها في الشرط، ذات الشرط، أي طرف التقيد اللي هو ذات القيد، لأنه هو الذي يؤتى به متقدم. وهذا ليس مطلوبا شرعيا، هذا مطلوب عقلي، فيقال للسيد الخوئي رضوان الله عليه على هذا الأساس: كيف أجريت قاعدة التجاوز بلحاظ الشرط المتقدم في أثناء العمل مع أنه مطلوب عقلي؟ انتبهوا له الإشكال يا أخوان. يوجد بحث بين المحققين، في شوية إرباك في هذا البحث، عندما تراجعون إن شاء الله ستجدونه. هذا الإشكال إذا تم فهو يقول بأنه في جميع الشرائط لا تجري القاعدة بلحاظ ذات الشرط بعنوان أنه مأخوذ في لسان الدليل، باعتبار أن التقيد داخل وذات القيد خارج، فلزوم عقلي ليس شرعي، فلا يكون قيدا للمأمور به. مع أن ما يظهر بصراحة من السيد الخوئي في بحثه هذا هو التفرقة بين ما كان من قبيل الإقامة فإن القاعدة تجري باعتبار تقدمه على العمل ووجود محل له شرعي قبل الشروع في العمل، مع عدم أخذ أي حيثية زائدة مصاحبة أثناء العمل. فلم يفرق هنا بين حيثية التقدم اللي هي المأخوذة شرعا ومحصل هذه الحيثية اللي هو المتقدم أي ذات الإقامة، بينما عندما جاء إلى الوضوء بعد هذا التقسيم أفاد ما أفاده المستشكي العينان، باعتبار أن الشرط هو الحالة المصاحبة للعمل، والحالة المصاحبة هو الطهور المعلول أي اسم المصدر المتحصل، والمحصل غير مأخوذ. العقل يحكم لأن المعلول لا يوجد من دون علته، ومن هنا جزم أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء للعلة المذكورة. فيطالب حينئذ بحسب الإشكال الكبروي بالفرق الفارق بين الاثنين ذلك أن التقيد بالتقدم غير ذات المتقدم. فإذا كان التقيد هو الداخل فما يؤتى به قبل العمل ولو لم تحصل منه حالة باقية في أثناء العمل. ذاته لزومه عقل، فكيف جعلته مثالا لمحل الكلام؟ فهو من هذه الجهة كالوضوء عينا، وحيثية بقاء الحالة الطهورية في أثناء العمل. سوف تكون سببا آخر لعدم الجريان في باب الوضوء إذا جعلنا الشرط هو الحيثية الباقية المستمرة، لأن هذا بحث موجود بين المحققين في فقه الصلاة وما أخذ فيها من شرطية الوضوء، أن الشرط هو الغسلات والمسحات المجموع منها، أم الشرط هو المتحصل منها الحالة البسيطة الطهورية النورانية؟ المصدر أم اسم المصدر؟ وهنالك من قال بهذا وهنالك من قال بذاك، لكن عهدة هيك بحث على الفقه يعني مش على علم الأصول كما هو واضح. حتى المعاصرين هناك من يتبنى الطرف وهناك من يتبنى ذاك الطرف. خلاصة الإشكال يا إخوان أن اللزوم في الاثنين عقلي، فلما فرقت سيدنا بينهما؟ يمكن للسيد الخوئي أن يجيب على هذا الإشكال الذي أصر عليه بعض تلامذته كالأستاذ الهاشم الشهرودي رضوان الله عليه. بأنه بحسب ألسنة الأدلة بناء على شرطية الإقامة في صحة الصلاة الذي نستظهره من لسان الدليل هو أن الشرط نفس الإتيان بالإقامة وبفصولها، فهي بذاتها شرط متقدم. طبعا إذا قد واحد يقول لك أنا ما بتعقل هالحكي هذا إلا إذا اعتبرنا الإقامة جزء حينئذ. ولذا البعض نسب للشيخ الصدوق أنه يقول بالجزئية التنزيلية، أي نزلت منزلة أجزاء العمل مع أنها متقدمة على النية وتكبيرة الإحرام. أو يمكنه أن يجيب على أقل تقدير بأن الإقامة مورد النص الصحيح الذي أشرع قاعدة التجاوز وهي صحيحة زرارة. رجل شك في الإقامة بعدما كبر، قال يمضي. لكن وجود النص بلحاظ الإقامة يجعلنا قائلين بجريان القاعدة فيما كان لزومه على مستوى السبب أي المحصل للتقيد، عقليا من غير فرق بين الإقامة وغيرها بناء على الشرطية، إذ الدليل قد ورد بإجراء القاعدة في طرف الإضافة للتقيد، ولا نحتمل خصوصية للمورد عرفا، فيصير البحث حينئذ مسوقا لجهة أخرى وهي أنه بناء على أن الشرطية هي الطهورية المصاحبة أثناء العمل فلن نتصور تصحيحا بلحاظ الأجزاء السابقة باعتبار أن الصحة لا تكون إلا في السابق مع اللاحقة، ومن شك في الطهورية في السابق فهو شاك في الآتي إلا أن ينقلب جهله إلى علم. وشكه كذلك فلن يصح العمل من هذه الجهة دون ما لو قال القائل بأن القاعدة تقضي بتصحيح الطهور حينئذ، أي تجري بلحاظ المشكوك لا بلحاظ المشروط، فتصححه فتجعلك متوضئا، وهو كما يصحح الأجزاء السابقة يصحح الأجزاء اللاحقة حينئذ، اثبتها متوضئة. ولازم هذا الكلام حينئذ إذا بحث لوحده أساسا سيأتي إن شاء الله، إذا فرغت من الصلاة وأردت أن تصلي صلاة لاحقة تصلي بنفس الوضوء المشكوك لأنه جرت القاعدة وأثبتت وجوده، مع أن المعروف غير ذلك، وأن القاعدة إنما تصحح مع حفظ الحيثية التي جرت على أساسها، أي تجري في المشروط لا في المشكوك. يعني في الصلاة المتجاوز عنها المفروغ منها، مش في المشكوك في نفس الطهور. يعني لأن أنت شكك في صحة الصلاة بسبب شكك في أنك طهرت أو صحة طهارتك. بهذا اتضحت حيثيات البحث إجمالا من حيث الطرح، أما ما ينبغي أن يختار تفصيلا فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.